السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال في تفسيره كما في اليسير في اختصار تفسير ابن كثير: تفسير سورة المزمل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. يأمر تعالى رسوله أن يترك التزمل وهو التغطي في الليل وينهض إلى القيام لربه عز وجل، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك كان ممتثلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل، وقد كان واجبا عليه وحده، كما قال قال تعالى: وميل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وها هنا بين له مقدار ما يقوم، فقال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال ابن عباس والضحاك والسدي: يا أيها المزمل يعني يا أيها النائم. وقال قتادة: المزمل في ثيابه، انظر الطبري. وقال إبراهيم النخعي: نزلت وهو متزمل بقطيفة. وعن ابن عباس: يا أيها المزمل، قال: يا محمد زملت القرآن. وقوله تعالى: نصفه بدل من الليل أو انقص منه قليلا أو زد عليه، أي أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل، لا حرج عليك في ذلك. ورتل القرآن ترتيلا. اقرأ يا أبو عمي.
قال: وقوله ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه على، فإنه يكون عونا على فهم وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول منها. مسلم. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت مدة. ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود، ورواه الحاكم وصححه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقد قدمنا في أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة، كما جاء في الحديث: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود، يعني أبا موسى. فقال أبو موسى: لو كنت أعلم أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا. البخاري ومسلم. وروى البخاري عن أبي وائل أنه قال: جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: هذا كهذا الشعر، فقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في ركعة. وقوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال الحسن وقتادة: أي العمل به، أي العمل به. وقيل ثقيل وقت نزوله من عظمته، كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فكادت ترد فخذي أو ترد. رواه البخاري. وفي أول البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال: أحيانا يأتي في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معا، كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين. وقوله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، قال ابن عباس: نشأ قام بالحبشية. وقال عمر وابن عباس وابن الزبير: الليل كله ناشئة. وكذا قال مجاهد وغير واحد: يقال نشأ إذا قام من الليل. وفي رواية عن مجاهد: بعد العشاء. وكذا قال أبو مجلز وقتادة وسالم وأبو حازم ومحمد بن المنكدر. والغرض أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته، وكل ساعة منه تسمى ناشئة وهي الآنات. والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة، ولهذا قال تعالى: هي أشد وطأ وأقوم قيلا، أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغة الأصوات وأوقات المعاش. ولهذا قال: إن لك في النهار سبحا طويلا. قال ابن عباس وعكرمة وعطاء بن أبي مسلم: الفراغ والنوم. وقال أبو العالية ومجاهد والحسن وسفيان الثوري وغيرهم: فراغا طويلا. وقال قتادة: فراغا وبغية ومنقلبا. وقال السدي: سبحا طويلا تطوعا كثيرا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله سبحا طويلا: قال لحوائجك فأفرغ لدينك الليلة. قال: وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة، ثم إن الله تبارك وتعالى من على العباد فخففها ووضعها وقرأ: قم الليل إلا قليلا إلى آخر الآية، ثم قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه حتى بلغ، فقرأ ما تيسر منه. وقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الذي قاله كما قاله. والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارا له بها ويجعله في القراء والسلاح، ثم يجاهد الروم حتى يموت، فلقي رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أليس لكم في أسوة حسنة؟ فنهاهم عن ذلك فأشهدهم على رجعتها، ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر، فقال: ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: أتي عائشة فاسألها ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك. قال: فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها، فقال: ما أنا بقاربها، إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيها إلا مضية، فأقسمت عليه، فجاء معي فدخلنا عليها فقالت: حكيم؟ وعرفته. قال: نعم. قالت: من هذا الذي معك؟ قال: سعد بن هشام. قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. قالت: فترحمت عليه وقالت: نعم المرء كان عامر. نعم المرء كان عامر ولا هشام؟ قلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو سعد بن هشام.
قالت: ابن عامر ولا عامر؟
ولا كان دي ابن أصلا؟
قالت: نعم المرء كان ابن عامر بقى. نعم.
قلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت إن أخلوق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، فهممت أن أقوم، ثم بدأ لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها في السماء 12 شهرا، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة. فهممت أن أقوم، ثم بدا لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ثم يتوضأ ثم يصلي 8 ركعات ولا يجلس عند الثامنة، فيجلس ويذكر ربه ويدعو، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 فيقعد فيحمد ربه ويذكره ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 وهو جالس بعدما يسلم، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 7، ثم صلى 2 وهو جالس بعدما يسلم، فتلك 9 يا بني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها، فقال صدقت، أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافهة. هكذا رواه الإمام أحمد، وقد أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أول ما نزل أول المزمل، كانوا يقومون نحو من قيامهم في شهر رمضان، وكان بين أولها وآخرها قريب من سنة، وسنده جيد. وقال قتادة قم الليل إلا قليلا، قاموا حولا أو حولين حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم، فأنزل الله تخفيفها بعد في آخر السورة. وقال ابن عباس في قوله قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فأمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا، فشق ذلك على المؤمنين، ثم خفف الله عنهم ورحمهم، فأنزل بعد ذلك علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله إلى قوله فقرأوا ما تيسر منه، فوسع الله تعالى وله الحمد ولم يضيق. وقوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا من ذكره وانقطع إليه وتفرغ لعبادته إذا فرغت من أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك، كما قال فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من مهامك فانصب في طاعته وعبادته لتكون فارغ البال.
الحديث في صحيح مسلم
بمعناه أو قريب منه.
سعد بن هشام قالت من هشام؟ قال ابن عامر، فتحمت عليه وقالت نعم المرء كان، ما فيش ابن عامر.
نعم أحسن الله إليك. قال ابن عباس ومجاهد وابو صالح وعطية والضحاك والسدي وتبتل إليه تبتيلا أي أخلص له العبادة. وقال الحسن اجتهد وبتل إليه نفسك. وقال ابن جرير يقال للعابد متبتل. وقرب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب الذي لا إله إلا هو، وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل كما قال في الآية الأخرى فاعبده وتوكل عليه، فكقوله إياك نعبد وإياك نستعين، وآيات كثيرة في هذا المعنى فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله وتخصيصه بالتوكل عليه. واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر كان وعده مفزوعا. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه وأن يجهره أن يهجرهم هجرا جميلا وهو الذي لا عتاب معه، ثم قال له متواعدا لكفار قومه ومتهددا وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء: وذرني والمكذبين أولي النعمة، أي دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال فإنهم على الطاعة أقدر من غيرهم، وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم. يطالبون طالبون فإنهم على الطاعة أقدر. طيب ومهلهم قليل ومهلهم قليلا أي رويدا كما قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولهذا قالها هنا إن لدينا أنكالا أنكالا وهي القيود، قاله ابن عباس ومحمد بن كعب وقتادة والسدي وغير واحد، وجحيما وهي السعير المضطرمة، وطعاما ذا غصة، قال ابن عباس ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج، وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال أي تزلزل، وكانت الجبال كثيبا مهيلا أي تصير ككثبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء، ثم إنها تنسف نسفا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب، حتى تصير الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا أي واديا ولا أمتا أي رابية، ومعناه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع. ثم قال مخاطبا لكفار قريش والمراد سائر الناس: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم أي بأعمالكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والثوري أخذا وبيلا أي شديدا، أي فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، كما قال تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم رسولكم، لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران، ويروى عن ابن عباس ومجاهد. وقوله فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يحتمل أن يكون يوما معمولا لتتقون لتتقون يحتمل معلوما ولا معمولا؟
معمولا لتتقوا يوما.
كيف تتقون يوما يعني معمولا؟
مفعول مفعول به.
طيب كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به. منصوب يعني ظرف منصوب لتتقون وبتكلم نحويا. يحتمل أن يكون يوما معمولا لتتقون كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم به ولم تصدقوا به، أصلا مش طبيعته يعني بيتكلم بالأسلوب ده. ويحتمل أن يكون معمولا لكفرتم يعني الفعل اللي نصبه تتقون أو كفرتم. فعلى الأول كيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم، وعلى الثاني كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه، وكلاهما معنى حسن ولكن الأول أولى والله أعلم. ومعنى قوله يوما يجعل الولدان شيبا أي من شدة أهواله وزلازله، وذلك حين يقول الله لآدم ابعث بعث النار فيقول من كم؟ فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، البخاري ومسلم. وقوله السماء منفطر به قال الحسن وقتادة أي بسببه من شدته وهوله. وقوله كان وعده مفعولا أي كان وعد هذا اليوم مفعولا أي واقعا لا محالة وكائنا لا محيد عنه. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يقول تعالى: إن هذه أي السورة تذكرة أن يتذكر بها أولو الألباب، ولهذا قال تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي ممن شاء الله تعالى هدايته كما قيده في السورة الأخرى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ثم قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، أي تارة هكذا وتارة هكذا، وذلك كله من غير قصد منكم، ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل لأنه يشق عليكم. ولهذا قال: والله يقدر الليل والنهار، أي تارة يعتدلان وتارة يأخذ هذا من هذا وهذا من هذا، علم أن لن تحصوه، أي الفرض الذي أوجبه عليكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن، أي من غير تحديد بوقت، ولا أي ولكن قوموا من الليل ما تيسر. وعبر عن الصلاة بالقراءة كما قال في سورة سبحان: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، ولا تخافت بها. وقوله: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، أي علم أن سيكون من هذه الأمة ذو أعذار في ترك قيام الليل من مرضى لا يستطيعون ذلك، ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجر، وآخرين مشغولين فيما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله. وهذه السورة كلها مكية، ولم يكن القتال شرع بعد، فهي من أكبر دلائل النبوة، لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلية. ولهذا قال تعالى: فقرأوا ما تيسر منه، أي قوموا بما تيسر عليكم منه. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل نام حتى أصبح فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، بخاري ومسلم. وقوله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم وآتوا الزكاة المفروضة. وهذا يدل لمن قال إن فرض الزكاة نزل بمكة، لكن مقادير النصب والمخرج لم يتبين إلا بالمدينة، والله أعلم، لم تبين النصب والمخرج، لكن مقادير النصب والمخرج، ولا المخرج للمصارف، لم تبين إلا بالمدينة، والله أعلم. وقد قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد من السلف: المخرج قدر لا يخرجه. إن هذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولا من قيام الليل، واختلفوا في المدة التي بينهما، وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، بخاري ومسلم. وقوله تعالى: وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني من الصدقات، فإن الله يجازي على ذلك أحسن الجزاء وأوفره، كما قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقوله: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، أي جميع ما تقدمونه بين أيديكم، أي جميع ما تقدمونه بين أيديكم فهو لكم حاصل، وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: اعلموا ما تقولون. قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله. قال: إنما مال أحدكم ما قدم، ومال وارثه ما أخر، ورواه البخاري. ثم قال تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، أي أكثروا من ذكره واستغفاره في أموركم كلها فإنه غفور رحيم. تفسير سورة المدثر وهي مكية: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ثبت في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر، وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى قرأ باسم ربك الذي خلق، كما سيأتي ذلك هنالك. وقوله قم فأنذر أي شمر عن ساق العزم وأنذر الناس، وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة. وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة. وربك فكبر أي عظم،
والنبوة يقرأ. الإرسال يا أيها المدثر، والنبوة اقرأ.
نعم، يعني الفترة التي بين اقرأ والمدثر لم يكن أمر بأي تبليغ.
لا،
ولذلك لا يعد ورقة من الصحابة.
لا لا، نعم،
هو آمن يعني صدق بأنه نبي، لكن ما فيش رسالة أصلا يؤمن بها، صح ولا إيه؟
لا، لم ولم يدعو أحدا بعد.
لكن اقرأ والآيات الخمس من الرسالة، صح؟
نبي، نبي نبئ،
يعني مش مأمور بتبليغ.
لا لسه،
إعلام.
لسه بقى قم فأنذر في المدثر.
نعم، أحسن الله إليكم. وربك فكبر أي عظم، وقوله وثيابك فطهر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية وثيابك فطهر، قال لا تلبس على معصية ولا على غدرة، ثم قال أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. وعن ابن عباس في الآية أنه قال في كلام العرب نقي الثياب، وفي رواية فطهر من الذنوب. وكذا قال إبراهيم والشعبي وعطاء، وقال مجاهد وثيابك فطهر، قال نفسك ليس ثيابك، وفي رواية عنه عملك فأصلح، وكذا قال أبو رزين. وقال في رواية أخرى وثيابك فطهر أي لست بكاهن ولا ساحر فأعرض عما قالوا. وقال قتادة أي طهرة من المعاصي، وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يفي بعهد الله إنه لمدنس الثياب. وإذا وفى وأصلح، طيب، كانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يفي بعهد الله إنه مدنس الثياب، وإذا وفى وأصلح إنه لم يطيب. وقال عكرمة والضحاك لا تلبس على معصية، وعن ابن عباس أنه قال لا تك ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب، ويقال لا تلبس ثيابك على معصية. وقال محمد بن سيرين أي غسلها بالماء. وقال ابن زيد وكان المشركون لا يتطهرون، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يطهر ثيابه، وهذا القول اختاره ابن جرير. وقد تشمل الآية، جميع ذلك مع طهارة القلب، فإن العرب تطلق الثياب عليه. وقال سعيد بن جبير وقلبك ونيتك فطهر. وقال محمد بن كعب القرظي والحسن البصري وخلقك فحسن. وقوله والرجز فهجر، قال اسأل الأصنام فهجر. وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن زيد إنها الأوثان. وقال إبراهيم والضحاك أيترك المعصية، وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك، كقوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقوله ولا تمنن تستكثر، قال ابن عباس لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. وكذا قال مجاهد وإبراهيم النخعي وقتادة والسدي وغيرهم. وقال الحسن البصري لا تمن بعملك على ربك تستكثره. وكذا قال الربيع بن أنس واختاره ابن جرير. وعن مجاهد أنه قال لا تضعف أن تستكثر من الخير، قال تمن في أن تضعف. وقال ابن زيد لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخذ عليه عوضا من الدنيا. فهذه أربعة. والأول أظهر والأول والأظهر القول الأول والله أعلم.
وقوله لربك فاصبر أيجعل نعم. صبرك على أذاهم.
وقوله لربك فاصبر أيجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك عز وجل، قاله مجاهد. وقال إبراهيم النخعي اصبر عطيتك لله سبحانه وتعالى عز وجل. وقوله فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم والحسن والسدي وابن زيد وغيرهم الناقور الصور. قال مجاهد وفي القرن. وقوله فذلك يومئذ يوم عسير أي شديد على الكافرين غير يسير أي غير سهل عليهم، كما قال تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقد روينا عن زرارة بن أوفى قاضي البصرة أنه صلى بهم الصبح فقرأ هذه السورة، فلما وصل إلى قوله فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير شهق شهقة ثم خر ميتا رحمه الله تعالى، رواه الترمذي. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان بآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. يقول تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبدلها كفرا وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليها وجعلها من قول البشر. وقد عدد الله عليه نعمه حيث قال فذرني ومن خلقت وحيدا أي خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا ولد، ثم رزقه الله تعالى مالا ممدودا أي واسعا كثيرا وجعل له بنين شهودا بلواو كده وبعدين وجعل له بنين شهودا. قال مجاهد لا يغيبون أي حضورا عنده لا يسافرون بالتجارات بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتملى منه بهم. وكانوا فيما ذكره السدي وأبو مالك 13. وقال ابن عباس ومجاهد كانوا 10. وهذا أبلغ في نعمة. مهدت له تمهيدا أي مكنته من صنوف المال والأثاث وغير ذلك. ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا أي معاندا وهو الكفر على نعمه بعد العلم. قال الله سأرهقه صعودا. وعن ابن عباس صعودا صخرة في جهنم يسحب عليها الكافر على وجهه. وقال السدي صعودا صخرة ملساء في جهنم صخرة ملساء في جهنم يكلف أن يصعدها. وقال مجاهد مشقة من العذاب وقال قتادة عذابا لا راحة فيه. واختاره ابن جرير. وقوله تعالى إنه فكر وقدر أي إنما أرهقناه صعودا أي قربناه من العذاب الشاق لبعده عن الإيمان لأنه فكر وقدر أي تروى ماذا يقول في القرآن حين سئل عن القرآن ففكر ماذا يختلق من المقال. قدر أي تروى فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر دعاء عليه. ثم نظر أي نظرة وتروي النظرة والتروي للنظرة الانتظار هنا ولا التفكر. ثم عبس أي قبض بين عينيه وقطب قبض نظرة ولا نظرة
نظرة نظرة نظر يعني يعيد النظر يعني
نعم. وبسر أي كلح وكره. وقوله ثم أدبر واستكبر أي صرف عن الحق وراجع القهقرة مستكبرا عن الانقياد للقرآن فقال إن هذا إلا سحر يؤثر أي هذا سحر ينقله محمد عن غيره ممن قبله ويحكيه عنهم. ولهذا قال إن هذا إلا قول البشر أي ليس بكلام الله. وهذا المذكور في هذا السياق هو الوليد بن المغيرة أحد رؤساء قريش لعنه الله، وكان من خبره في هذا ما روي عن ابن عباس كما روى الطبري. أنه قال: دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة فسأله عن القرآن، فلما أخبره خرج على قريش فقال: يا عجبا لما يقول ابن أبي كبشة، فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون، وإن قوله لمن كلام الله. فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا وقالوا: والله لئن صبأ الوليد لا تصبو أن قريش. فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال: أنا والله أكفيكم شأنه. فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد: ألم تر إلى قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ فقال: ألست أكثرهم مالا وولدا؟ فقال أبو جهل: يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه. فقال الوليد: أقد تحدث به عشيرتي؟ فلا والله لا أقرب من أبي قحافة العمر ولا بيبشة، وما قوله إلا سحر يؤثر، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى قوله: لا تبقي ولا تذر. ثم قال تعالى: وما أدراك ما سقر، وهذا تأويل لأمرها وتفخيم. ثم فسر ذلك بقوله تعالى: لا تبقي ولا تذر، أي تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم، ثم تبدل غير ذلك، وهم في ذلك لا يموتون ولا يحيون، قاله ابن بريدة وأبو سنان وغيرهم. وقوله لواحة للبشر قال مجاهد: أي للجلد. وقال أبو رزين: تلفح الجلد لفحة فتدعوه أسود من الليل. وقال زيد بن أسلم: تلوح أجسادهم عليها. وقال قتادة: حراقة للجلد. وقال ابن عباس: تحرق بشرة الإنسان. وقوله عليها 19، أي من مقدم الزبانية: عظيم خلقهم غليظ خلقهم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يقول تعالى: وما جعلنا أصحاب النار، أي خزانها، إلا ملائكة زمانية غلاظا شدادا. وذلك رد على مشركي قريش حين ذكروا عدد الخزنة، فقال أبو جهل: يا معشر قريش، أما يستطيع كل 10 منكم لواحد منهم فتغلبوهم؟ فقال الله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي شديد الخلق، لا يقاومون ولا يغالبون. وقوله: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، أي إنما ذكرنا عدتهم أنهم 19 اختبارا منا للناس ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، أي يعلمون يعلمون أن هذا الرسول حق، فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أي إلى إيمانهم، أي بما يشهدون من صدق إخبار نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض، أي من المنافقين، والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، أي يقولون: ما الحكمة في ذكر هذا هاهنا؟ قال الله تعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام ويتزلزل عند آخرين، ولو الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وقوله: وما يعلم جنود ربك إلا هو، أي ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى، لئلا يتوهم متوهم أنهم 19 فقط. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة: فإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. وروى محمد بن نصر المروزي عن عدي بن رفعة قال: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي، وإن منهم ملائكة سجودا منذ خلق الله السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، وإن منهم ملائكة ركوعا لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وإسناده لا بأس به، رواه البيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر في تاريخ دمشق. وقوله ما هي إلا للبشر، قال مجاهد وغير واحد وما هي أي النار التي وصفت إلا ذكرى للبشر، ثم قال كلا والقمر والليل إذا أدبر أي ولا والصبح إذا أسفر أي أشرق، إنها لإحدى الكبر أي العظائم يعني النار. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد من السلف نذيرا للبشر من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أي لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدي للحق أو يتأخر عنها ويولي دبره ويولي ويردها. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنه تذكرة فما شاء ذكر وما لا يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. يقول تعالى مخبرا أن كل نفس بما كسبت رهينة أي متعلقة بعملها يوم القيامة، قاله ابن عباس وغيره إلا أصحاب اليمين فإنهم في جنات يتساءلون عن المجرمين أي يسألون المجرمين وهم في الغرفات وأولئك في الدركات قائلين لهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين، أي ما عبدنا الله ولا أحسننا ما عبدنا أي ما عبدنا الله ولا أحسننا إلى خلقه من جنسنا، وكنا نخوض مع الخائضين أي نتكلم فيما لا نعلم. وقال قتادة كلما غوى غاو غوينا معه وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين يعني الموت، كقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو يعني عثمان بن مضعون فقد جاءه اليقين من ربه، رواه البخاري. قال الله تعالى فما تنفعه شفاعة الشافعي، من كان متصفا بمثل هذه الصفات فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه، لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلا، فأما من وافى الله كافرا يوم القيامة فإنه له النار لا محالة خالدا فيها. ثم قال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين، أي فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك عما تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين، أي فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك عما تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي كأنهم في نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسد. قاله أبو هريرة وابن عباس في رواية عنه وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن أو رام، وهو رواية عن ابن عباس وهو قول الجمهور، ذكره البغوي في تفسيره. أسد أو رامن، تمام. وقوله بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، أي بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن ينزل عليه كتاب كما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم، قاله مجاهد وغيره. فقوله وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وفي رواية عن قتادة يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل. فقوله كلا بل لا يخافون الآخرة، أي إنما أفسدهم عدم إيمانهم بها وتكذيبهم بوقوعها. ثم قال تعالى كلا إنه تذكرة، أي حقا إن القرآن تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، كقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي هو أهل خاف منه وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب، قاله قتادة. تفسير سورة القيامة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه إذا كان منتفيا جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفي. والمقسم عليه ها هنا هو إثبات المعاد والرد على ما يزعمه الجهلة من عدم بعث الأجساد. ولهذا قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الحسن: أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة. وقال قتادة: والأقسم بهما جميعا. وقد حكى ابن جرير عن الحسن والأعرج أنهما قرأ: لأقسم بيوم القيامة. وهذا يوجه قول الحسن لأنه أثبت القسم بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة. وهذا طيب. والصحيح أنه أقسم بهما جميعا كما قاله قتادة رحمه الله، وهو المروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير واختاره ابن جرير. فأما يوم القيامة فمعروف، وأما النفس اللوامة فقال الحسن البصري في هذه الآية: إن المؤمن والله ما نراه إلا يلوم نفسه، ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي، وإن الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه. وروي عن الحسن أيضا أنه قال: ليس أحد من أهل السماوات والأراضين إلا يلوم نفسه يوم القيامة. وعن عكرمة أنه قال: يلوم على الخير والشر، لو فعلت كذا وكذا. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير أنه قال: تلوم على الخير والشر. ثم رواه من وجه آخر عن سعيد أنه سأل ابن عباس عن ذلك فقال: هي النفس اللؤوم. وقال مجاهد: تندم على ما فات وتلوم عليه. وقال ابن عباس: اللوامة المذمومة. وقال قتادة: اللوامة الفاجرة. والأشبه بظاهر التنزيل أنها التي تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على ما فات. وقوله: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أي يوم القيامة أيظن أن لا نقدر على إعادة عظامه وجمعها من أماكنها المتفرقة، بلا قادرين على أن نسوي بنانه. قال ابن عباس: أن نجعله خفا أو حافرا. وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وابن جرير. ووجهه ابن جرير بأنه تعالى لو شاء لجعل ذلك في الدنيا. والظاهر من الآية أن قوله قادرين حال من قوله نجمع، أي أظن الإنسان أن لا نجمع عظامه، بل سنجمعها قادرين على أن نسوي بنانه، أي قدرتنا صالحة لجمعها، ولو شئنا بعثناه أزيد مما كان، فنجعل بنانه وهي أطراف أصابعه مستوية. وقوله: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، قال ابن عباس: يعني يمضي قدما. وقال ابن عباس أيضا: ليفجر أمامه، يعني الأمل. يقول الإنسان: أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة، ويقال هو الكفر بالحق بين يدي القيامة. وقال مجاهد: ليمضي أمامه راكبا رأسه. وقال: لا يلقى ابن آدم إلا تنزع نفسه إلى معصية الله قدما قدما إلا من عصمه الله. وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والسدي وغير واحد من السلف أنهم قالوا: هو الذي يجعل الذنوب يعجل، والذي يعجل الذنوب ويسوف التوبة. وقال ابن عباس: هو الكافر يكذب بيوم الحساب. وكذا قال ابن زيد، وهذا هو الأظهر من المراد. ولهذا قال بعده: يسأل أيان يوم القيامة، أي يقول متى يكون يوم القيامة. وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه وتكذيب لوجوده، كما قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال تعالى ها هنا: فإذا برق البصر. قرأ أبو عمرو بن العلاء: فإذا بارق بكسر الراء، أي حارة. وهذا شبيه بقوله تعالى: لا يرتد إليهم طرفهم بل ينظرون من الفذا، وهكذا لا يستقر لهم بصر على شيء من شدة الرعب. وقرأ آخرون: بارق بالفتح، وهو قريب في المعنى من الأول. حفص بارقة برضو. والمقصود أن الأبصار تبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور. وقوله وخسف القمر أي ذهب ضوءه وجمع الشمس والقمر. قال مجاهد كورا. وقال ابن زيد وقال وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه الآية إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. وقوله يقول الإنسان يومئذ أين المفر أي إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة حينئذ يريد أن يفر ويقول أين المفر يريد أن يفر ويقول أين المفر أي هل من ملجأ أو موئل. قال الله تعالى كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد وابراهيم من السلف إلى نجاة. وهذه كقوله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير أي ليس لكم مكان تتنكرون فيه. وكذا قالها هنا لا وزر أي ليس لكم مكان تعتصمون فيه. ولهذا قال إلى ربك يومئذ المستقر أي المرجع والمصير. ثم قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر أي يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها أولها وآخرها صغيرها وكبيرها. كما قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكذا قالها هنا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره أي هو شهيد على نفسه عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكر. وكما قال تعالى قرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال ابن عباس يقول سمعه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه. وقال قتادة شاهد على نفسه. وفي رواية قال إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا. وكان يقال إن في الإنجيل مكتوبا يا ابن آدم تبصر القذاة في عين أخيك وتترك الجذع في عينك لا تبصره الطبري. وقال مجاهد ولو ألقى معاذيره ولو جادل عنها فهو بصير عليها. وقال قتادة ولو ألقى معاذيره ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه. وقال السدي ولو ألقى معاذيره حجته. وكذا قال ابن زيد والحسن البصري وغيرهم واختاره ابن جرير. وقال ابن عباس لو ألقى ثيابه وقرأ. وقال الضحاك ولو أرخى ستوره. وأهل اليمن يسمون الستر المعذار. والصحيح قول مجاهد وأصحابه كقوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا ربنا والله ربنا ما كنا مشركين. عن ابن عباس أنه قال هي الاعتذار ألم تسمع أنه قال لا ينفع الظالمين معذرتهم. وقال وألقوا إلى الله يومئذ السلام لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه للوحي من الملك. فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته. أمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع وتكفل له الله له أن يجمعه في صدره وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه عليه وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فالحالة الأولى جمعه في صدره والثانية تلاوته والثالثة تفسيره وإيضاح معناه. ولهذا قال لا تحرك به لسانك لتعجل به أي بالقرآن. كما قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ثم قال إن علينا جمعه أي في صدرك وقرآنه أي أن تقرأه. فإذا قرأناه أي إذا تلاه عليك الملك عن الله تعالى. فإذا تلاه عليك الملك من الله تعالى فاتبع قرآنه أي فاستمع له ثم اقرأه كما أقرأك. ثم إن علينا بيانه أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك شفتيه. قال ابن عباس أنا أحرك شفتي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه. فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك في صدرك ثم تقرأه. ثم فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه. فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه، وقد رواه البخاري. وهكذا قال الشعبي والحسن البصري وقتادة ومجاهد والضحاك وغير واحد إن هذه الآية نزلت في ذلك. وروي عن ابن عباس أنه قال كان لا يفتر من القراءة مخافة أن ينساه، فقال الله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أن نجمعه لك وقرآنه أن نقرئك فلا تنسى. وقال ابن عباس وعطية العوفي ثم إن علينا بيانه تبيين حلاله وحرامه في إن. وكذا قال قتادة. وقوله كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أي إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة ومخالفة ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي الحق والقرآن العظيم، أنهم إنما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة. ثم قال وجوه يومئذ ناظرة من النظارة، أي حسنة بهية مشرقة مسرورة إلى ربها ناظرة تراه، أي تراه عيانا كما في البخاري، كما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، إنكم سترون ربكم عيانا عي. وقد ثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها. في حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما في الصحيحين أن ناسا قالوا يا رسول الله أن نرى ربنا يوم القيامة، فقال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. البخاري ومسلم. وفي الصحيحين عن جرير وفي الصحيحين عن جرير رضي الله عنه أنه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا. وفي أفراد مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم وهي الزيادة. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي أفراد مسلم عن جابر رضي الله عنه في حديثه إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك، يعني في عرصات القيامة. ففي هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز وجل في العرصات وفي روضات الجنات. ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن، ولكن ذكرنا ذلك مفرقا في مواضع من هذا التفسير وبالله التوفيق. وهذا بحمد الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام. ومن تأول ذلك بأن المراد بإلى مفرد الآلاء وهي النعم كما قال مجاهد إلى ربها ناظرة أي تنتظر الثواب من ربها، رواه ابن جرير من غير وجه عن مجاهد. وكذا قال أبو صالح أيضا، فقد أبعد هذا القائل النجعة وأبطل فيما ذهب إليه. وأين هو من قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ قال الشافعي رحمه الله ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل. ثم قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دل عليه سياق الآية الكريمة، وهي قوله إلى ربها ناظرة، روى ابن جرير عن الحسن وجوه يومئذ ناظرة حسنة، قال حسنة إلى ربها ناظرة، قال تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنظر وقوله ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرة. قال قتادة كالحة. وقال السدي تغير ألوانها. وقال ابن زيد عابسة تظن أي تستيقن أن يفعل بها فاقرة. قال مجاهد داهية. وقال قتادة شر. وقال السدي تستيقن أنها هالكة. وقال ابن زيد تظن أنها ستدخل النار. وهذا المقام كقوله وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهق وقترة أولئك هم الكفرة الفجرة، في أشباه ذلك من الآيات والسياقات. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق لا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بلق سبحانك فبلى. يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال، ثبتنا الله هنالك بالقول الثابت. فقال تعالى: كلا إذا بلغت التراقية إن جعلنا كلا رادعة، فمعناها لست يا ابن آدم هناك تكذب بما أخبرت به، بل صار ذلك عندك عيانا. وإن جعلناها بمعنى حقا فظاهر، أي حقا إذا بلغت التراقي، أي انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقية. والتراقي جمع ترقوة، وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق. وقيل من راق، قال ابن عباس أي من راق يرقي، وقال أبو قلابة أي من طبيب شاف، وكذا قال قتادة والضحاك وابن زيد. وعن ابن عباس وقيل من راق، قال من يرقى بروحه ملائكة أم ملائكة العذاب. فعلى هذا يكون كلام الملائكة، فعلى هذا يكون من كلام الملائكة. وقال ابن عباس والتفت الساق بالساق، يقول آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله. وقال عكرمة الأمر العظيم بالأمر العظيم. وقال مجاهد بلاء ببلاء. وقال الحسن البصري هما ساقاك إذا التفتا ولا التقت، وفي رواية التفت التفت هما ساقاك إذا التفت، وفي رواية عنه ما تترجلاه فلم تحملاه وقد كان عليهما جوالا. وكذا قال أبو مالك. وفي رواية عن الحسن أنه قال هو لفهما في الكفن. وقال ضحاك جمع عليه يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه. الطبري وقوله إلى ربك يومئذ المساق، أي المرجع والمآب، وذلك أن الروح ترفع إلى السماوات. فيقول الله عز وجل ردوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، كما ورد في حديث البراء الطويل رواه أحمد وهو حسن. وقد قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده: وأرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقوله: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، هذا إخبار عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذبا للحق بقلبه متوليا عن العمل بقالبه، فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا. ثم ذهب إلى أهله يتبطى، أي جذلا أشرا بطرا كسلان، لا همة له ولا عمل. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وقال ابن عباس يختال. وقال قتادة وزيد بن أسلم يتبختر. قال الله تعالى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وهذا تهديد ووعيد أكيد من الله تعالى للكافر به المتبختر في مشيه، أي يحق لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبريك، كما يقال في مثل هذا على سبيل التهكم يتبختر نحوي عن ابن عباس: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. قال: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل ثم أنزله الله عز وجل، وسنده صحيح. وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قال السدي يعني لا يبعث. وقال مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني لا يؤمر ولا ينهى. والظاهر أن الآية تعم الحالين، أي ليس يترك في هذه يترك، أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى، ولا يترك في قبره سدى لا يبعث، بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى الله في الدار الآخرة. والمقصود هنا إثبات المعاد والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد. ولهذا قال تعالى مستدلا على الإعادة بالبداءة، فقال: ألم يكن نطفة من مني يمنى، أي أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين يمنى، يراق من الأصلاب في الأرحام، ثم كان علقة فخلق فسوى، أي فصار علقة ثم مضغة، ثم شكل ونفخ فيه الروح فصار خلقا سويا سليم الأعضاء ذكرا أو أنثى بإذن الله وتقديره. ولهذا قال: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، ثم قال: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أي أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق السوي من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه، فتناول القدرة للإعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءة، وإما مساوية على القولين في قوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، والأول أشهر. روى أبو داود وابن أبي حاتم عن موسى بن أبي عائشة أنه قال: كان رجل يصلي فوق بيته، فكان إذا قرأ: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمى هذا الصحابي ولا يضر ذلك، وسنده صحيح. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر بهذه الآية: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى.
بارك الله فيك.
صلى الله عليه وسلم.
بسم الله.